الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ صالح الفوزان: باب في أحكام صلاة العيدين، أي عيد الفطر وعيد الأضحى. يقول الشيخ صالح: صلاة العيدين الفطر والأضحى مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقيل بأن العيد صلاة العيد إنما فرضت في السنة الرابعة. يقول الشيخ صالح: وقد كان المشركون يتخذون أعيادا زمانية ومكانية. زمانية أي في الشهر الفلاني أو العام الفلاني أو في الأسبوع الفلاني هناك عيد، أو في المكان الفلاني هناك عيد، كانوا يتخذونه. فأبطلها الإسلام وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى، شكرا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين، صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. إذن المسلمون إنما الحكمة من ذلك أن يشكروا الله عز وجل على هذا، ولا يقابلون نعمة الله عز وجل بالمعاصي التي تقع في الأعياد. قال الشيخ صالح: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قادم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. يقول الشيخ صالح: فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى. لذلك من هنا يؤخذ أن الأصل في الأعياد المنع، الأصل في الأعياد المنع، حتى يرد الدليل بالإيه؟ حتى يرد الدليل بالإذن. فلا يصح لأحد أن يحدث أي معيد إلا بإيه؟ إلا بنص. فكل هذه الأعياد الواقعة أعياد محدثة، ولا يقال بأنكم أعلم بأمور دنياكم فيقال إن هذا العيد من أمر الدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أبدلكم الله بإيه؟ بعيدين. فأيما عيد بعد ذلك واضح، إنما هذا الأصل فيه المنع، هذه من جهة. فالأعياد الموجودة الآن محرمة من عدة جهات. الجهة الأولى أنها محدثة، لأن الأصل في العيادة في الأعياد المنع حتى يرد الدليل بالإذن. الجهة الثانية من جهة حرمتها أن فيها أغلبها تشبه بالكافرين وبالمشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. فإذا لو جاء عيد الأم، هذا أحدثه المشركون، امرأة يهودية واضح، وفلان وعيد كذا وعيد كذا وعيد كذا واضح، حتى بما يسمى بعيد الحب عيد الفلانتين، هذا إنما أخذ من عند النصارى، وقد ذكرت قصته قبل ذلك مرارا واضح. فهذه الأعياد كلها إنما أخذت من المشركين. إذن الأعياد الموجودة، بل حتى هناك أعياد قائمة على بدعة وعلى محرم، كمثل عيد 25 يناير واضح، فهذا قائم على بدعة وقائم على اسم واضح، كيف يكون هذا عيد؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذن كل هذه الأمور القائمة، عيد الفلاح، عيد مش عارف إيه، عيد كذا، عيد المولد، عيد الأم، عيد كذا، كل هذه الأعياد محدثة مبتدعة واضح، ومأخوذة وجه الحرمة من جهتين. الجهة الأولى أن الأصل في الأعياد المنع حتى يرد الدليل بالإذن، فهذه محدثة. الجهة الثانية أن أغلبها إنما جاء من جهة من؟ من جهة الكفار واضح. حتى الذي مبني على أصل محرم، إن المظاهرات إنما أخذت من الكافرين والمشركين، فالمظاهرات سنة من عند المشركين ليست من عند المسلمين في شيء، واضح هذا. يقول الشيخ: فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها، لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله وابتداع في الدين ومخالفة لسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وتشبه بالكافرين، سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما، يوم الطفل، يوم اليتيم، يوم إيه؟ ها؟ يوم كذا، وشم عيد شم النسيم، عيد العمال. لكن هناك أيام أو ذكرى كذا، ذكرى 25 يناير، ذكرى مش عارف ثورة 19، ما عندهم ذكريات إلا للبدع والمحدثات والمحرمات. واضح هذا؟ قال الشيخ: كل ذلك ليس من سنة الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية وتقليد للأمم الكافرة. حتى أعياد المشركين جعلوها عيدا، عيدا للمسلمين، نسأل الله السلامة، وتقليد للأمم الكفرية من الدول. قال الشيخ: بل هو من فعل الجاهلية وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم. والتشبه هذا يكون أقساما، كما ذكر هذا ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. من تشبه بقوم فهو منهم على الإطلاق، هذا مذهب الخوارج، أي يكون كافرا، هذا مذهب الخوارج. لكن التشبه قد يكون كفرا، أي من تشبه بهم في عبادتهم، واضح؟ يعني يذهب فيصلي مع النصارى في الكنائس مثلا، واضح؟ هذا تشبه إيه؟ كفري. أو يتشبه بالمشركين في خصلة من خصالهم، كأن مثلا يسرح تسريحة لرجل مشرك، يقلد فيها مشرك، تسرح المرأة تسريحة أو تلبس لباسا تقلد فيها امرأة كافرة، امرأة مشركة أو امرأة فاسقة، واضح هذا؟ أو يحلق مثلا حلقة مثلا للتشبه برجل لاعب كورة مثلا كافر أو مشرك، أو مغني كافر أو مشرك أو فاسق، واضح؟ فالتشبه هنا يكون حراما، يكون فسقا، يكون إثما، لكن لا يكون كفرا. إذن من تشبه بقوم فهو منهم، أي هو منهم فيما تشبه به. فإن كان تشبه بكفر فيكون كفرا عياذا بالله، وإن كان تشبه في خصلة معصية فسقا تكون معصية وفسقا وإثما، ولكن لا يكون كفرا. فلو أنه لبس مثلا لبس الكفار والمشركين، فلا يقال من تشبه بقوم فهو منهم يعني كافر، لا، إنما يكون هذا إنما يكون آثما. واضح هذا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن خير النبي هدي النبي عليه السلام، فخير من هدي اليهود، خير من هدي النصارى، واضح؟ ولما يقال خير لا يقال بأن هديهم فيه خير، ولكن هدي نبينا أفضل، لا، فإن هديهم كله شر، ولكن أفعل التفضيل لا تقتضي التخيير، واضح؟ فخير هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، لا هدي الممثلين والممثلات ولا الكفار من اليهود والمشركين والنصارى. فإن عندنا أناس اختاروا هدي فتركوا اللحى، لماذا؟ ثم لأن رجلا يهودي كافر إنما أطلق اللحى، ثم بعد ذلك أخذ من القزع من الرأس، فتجد كثير من أكثر شباب المسلمين نسأل الله السلامة والعافية يفعلون هذه السنة السيئة. ولما قال لهم نبيهم: أعفوا اللحى، أتركوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، هذه الأوامر كلها ما فعلوها. فإذا قلت لهم أتركوا اللحى فيقول لك هذا تخلف، وهذه رجعية، وهذا هذه الأمور كلها. طب إذا قيل لك النبي عليه الصلاة والسلام هذا يكون تخلف ورجعية، واضح، وعفا كما يقول بعض المرتدين. وإذا فعل بعض اليهود والنصارى وغيرها، هل هذا هو التحضر؟ نسأل الله السلامة والعافية. فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، آمين. وسمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام، ولأنه يعود بالفرح والسرور، ويعود الله فيه الإحسان على عباده، ويعود الله فيه الإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعتهم بالصيام والحج. والدليل على مشروعية صلاة العيد قوله تعالى: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، بعض أهل العلم أخذ منها بأن النحر والذبح إنما يكون بعد صلاة العيد، ولكن هذا غير صحيح. لا يؤخذ من هذه الآية أن النحر في الأضحى يكون بعد صلاة العيد، وإنما يؤخذ هذا من نصوص أخرى، يؤخذ هذا من نصوص من نصوص أخرى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا ثم ذبح نسكه فقد أصاب سنتنا وسنة المسلمين. فهذه من نصوص أخرى، أما من هذه الآية فلا. والصحيح فيها ما قاله الطبري وغيره من أهل العلم، أن فصل لربك يعني أخلص العبادة لربك، وخص الأمر بالصلاة لأنه أعظمها، وانحر أي أخلص النحر والذبح لربك أيضا. واضح هذا الكلام؟ أي فصل لربك وانحر أيضا لربك. واضح؟ فهذا أعظم، لأنه يختص في مسألة من أمور التوحيد، فهو أعظم من مسألة فقهية. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فيسن للمرأة حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات، تفلات أي غير متطيبات، ويعتزلن الرجال. وقال عليه الصلاة والسلام: ويعتزل الحيض المصلى. وفي رواية مسلم قال: وليكن في أواخر الصفوف، ويعتزل الحيض المصلى وليكن في أواخر الصفوف حتى لا يقطعن الصلاة على المصليات. قال: وقالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. فيكبرن بإيه؟ يكبرن بتكبيرهم. وهذه الباء إما أن تكون باء للسببية أو باء المصاحبة، إما أن تكون باء السببية أو باء المصاحبة. فإن كانت باء السببية يعني كنا نكبر بسبب تكبيرهم، فمعنى ذلك أن كل يكبر إيه؟ يكبر لنفسه. واضح؟ وإن كانت الباء للمصاحبة معنى ذلك يكبرن بتكبيرهم، أي يكبر إيه؟ يكبر جميعا. واضح؟ مع بعضهم البعض، لأن هذه الباء للمصاحبة، وهذا هو الصحيح، لأن هذه رواية البخاري. في رواية الإمام مسلم أن النبي أن أم عطية قالت: يكبر مع الناس، مع الناس. فبينت هذه الرواية أن الباء الذي في صحيح البخاري هي باء الإيه؟ هي باء المصاحبة. واضح هذا الكلام؟ وهذا دليل على أن التكبير لا بأس أن يكون جماعي. واضح؟ لا بأس أن يكون جماعي، ومن قال خلاف ذلك فليس معه ثمة دليل، وإنما هذا الدليل معه. لذلك مالك والشافعي وأحمد وغيرهم أهل العلم إنما كانوا يبينون ذلك. والشيخ ابن عثيمين حينما شرح صحيح مسلم بعد أن ذكر رواية يكبرن مع الناس قال: وهذه الرواية دليل ظاهر، دليل على أن التكبير كانوا يكبروا إيه؟ كانوا يكبروا الجماعي. في صحيح البخاري لما شرح الشيخ ابن عثيمين صحيح البخاري وذكر يكبرن بتكبير الناس، فقال الباء هنا لا، إما أن تكون للسببية وإما أن تكون للمصاحبة، وسكت الشيخ رحمه الله. لما جاء عندي شرح لصحيح مسلم يكبرن مع الناس قال: هذا دليل على إيه؟ على أنهم كانوا يكبرن إيه؟ يكبرون جماعي. وهذا يرد على من يقول بأن الشيخ ابن عثيمين ثابت يقول بأن التكبير الجماعي بدعة، أو أن من يقول ليس هناك كلام للشيخ ابن عثيمين مطلقا في هذه المسألة لا بإيجاب ولا بسلب، ولكن كما ذكرت لك في شرح على صحيح مسلم بيّن ذلك. واضح؟ والخروج، لكن البدعة في ذلك هو تقييد التكبير، البدعة في ذلك هو تقييد التكبير، تقييد التكبير في أدبار الصلوات بثلاث تكبيرات، هذه البدعة، لأنه لا يجوز تقييد الذكر المطلق ولا إطلاق الذكر المقيد كما هي القاعدة المعلومة التي ذكرها الشاطبي. فلا يجوز تقييد ذكر مطلق لأنها قيدت التكبير، أطلقت التكبير، فقالت ماذا؟ يكبرن مع الناس بتكبير الناس، إذن أطلقت هنا التكبير. فحينما نحن نقيد بثلاث تكبيرات في أدبار الصلوات هذه هنا البدعة، هذه هنا البدعة. وأعلم أن من أين أتت هذه البدعة. هذه البدعة ذكرها كثير من الشافعية في كتبهم، ذكرها كثير من الشافعية في كتبهم، ثم بعد ذلك رأيت في كتب الأم للشافعي أن الشافعي قال يكبرنا بثلاث تكبيرات. إذن معنى هذا لعل هذا لأن مذهب الشافعي كان متأسدا في مصر، فلعلهم أخذوا إيه؟ أخذوا من هنا. ولكن لا يرد في ذهنك ولا يلقي عليك شيطانك أنه يستلزم من أنها بدعة فيكون الشافعي مبتدع. الجواب لا، فإن الشافعي إن اجتهد في هذا فيكون له أجر في ذلك. واضح الكلام؟ ولكن ينكر هذا الكلام أن هذه بدعة محدثة، إذ أن هذا لا يصح. لما؟ لأنه لا يجوز تقييد الذكر المطلق، فليس هناك دليل من الشرع على أنهم كانوا يفعلون هذا، أي التقييد بثلاث تكبيرات في أدبار الصلوات. واضح هذا؟ وإنما الثابت تكبير في أدبار الصلوات، نعم، كما هذا في الأثر الذي رواه الإمام البغوي وهو إسناده صحيح في حمران مولى عثمان حينما كان واليا. حمران مولى عثمان كان واليا، فلما كان ينتهي من الصلاة كان يكبر ويكبر من خلفه من الرجال والنساء. هذا يدل على أن هذه صلاة كانت صلاة فريضة، كانت صلاة فريضة. واضح؟ لأن أولا لم تبين صلاة العيد، لأنه قال كان إذا كان في أدبار الصلوات كانوا يكبرن الرجال والنساء، وهذا يدل على تقييد أمر النساء أنها كانت صلاة فريضة، لكن لا يدل على التقييد بثلاث تكبيرات. إذن التكبير نعم يجوز مصاحبة، مفهوم، ولكن أمر التقييد بالثلاث هذا يحتاج إلى دليل. وإن قال الشافعي ذلك، وإنما لنا دلائل الأقوال لا أصحاب الأقوال. فالشافعي وإن كان رجلا إماما كبيرا في العلم والدين والعقيدة والفقه، ولكن لا يقبل منه هذا لا يقبل منه هذا الكلام. مفهوم هذا الكلام؟ يقول الشيخ: والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود من الجميع فيه إظهار لشعار الإسلام، إظهار لشعار الإسلام، فهي من أعلام الدين الظاهرة، وأول صلاة صلاها فهي من أعلام الدين الظاهرة لأنها من شعائره. لذلك إن كلنا بهذا المصطلح تقسيم الديار إلى دار إسلام ودار كفر، مع أن كثير من أهل العلم لا يعتمدون هذا الاصطلاح، والشوكاني يقول هذا تقسيم لا خير فيه، أي تقسيم الديار إلى ديار كفر وديار إسلام. لو قلنا بأنها دار إسلام، لو قلنا بهذا التقسيم، فما هو الضابط في مسألة أن هذه دار إسلام أو أن هذه دار كفر؟ الصحيح في هذا ما كانت تقام شعائر الإسلام في الدار، فإذا كانت تقام شعائر الإسلام في الدار فهي دار إسلام، لو سلمنا بالمصطلح نفسه، لو سلمنا به بالمصطلح نفسه. واضح هذا الكلام؟ ولكن ما كانت تقام فيها الشعائر فهي دار إيه؟ فهي دار إسلام. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك الإسماعيلي في كتاب اعتقاد أهل الحديث، في كتاب المعتقد الإمام الإسماعيلي، بيّن أن المعتزلة يطلقون الديار إذا لم يكن فيها الحكم، يطلقون عليها بأنها دار كفر. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: والضابط في هذا هو إقامة شعائر الإسلام، فإذا كانت تقام شعائر الإسلام تسمى دار إسلام. المأذان يؤذن، هذه شعيرة. الناس يصلون العيد، هذه شعيرة. في الطرقات وفي الشوارع، هذه شعيرة. صيام رمضان إذا جاء الناس يصومون، ويظهر أمر الإفطار، الناس يكونون في بيوتهم، وبالنهار الصيام وقيام الليل في المساجد، واضح، ويفرشون في الطرقات وفي الشوارع، وعند الحج الناس يذهبون إلى الحج، واضح هذا؟ فهذه كلها تسمى إيه؟ تسمى شعائر. عند الأعياد الناس يصلون أيضا، مفهوم هذا؟ فإذا أقيمت الشعائر تسمى دار إيه؟ تسمى دار إسلام. واضح هذا؟ قال: فهي من أعلام الدين الظاهرة، وأول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله عليه وسلامه، واستمر عليه المسلمون خلفا عن سلف، فلو تركها أهل بلد مع استكمال شروطها فيهم قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة كالأذان. إشكال إن قال قائل كيف يقاتلهم الإمام فلو أنهم تركوها، فإن ابن المنذر وابن حزم والشوكاني يقولان بأنها سنة، فإذا تركها أهل بلد فقد تركوا سنة فلا يأسمون بذلك، واضح؟ فإن الجمهور، فإن الناس اختلفوا في صلاة العيد على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال بالوجوب، واضح؟ منهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بأنها فرض كفائي، ومنهم من قال بأنها سنة مؤكدة كما يقول بذلك أبو محمد بن حزم وكما يقول بذلك ابن المنذر، واضح هذا الكلام؟ ولكن الصحيح في هذا أن من قال بأنها فرض كفائي ومن قال بأنها سنة مؤكدة، الخلاف بينهم لفظي، والخلاف اللفظي ما معناه؟ اتفاق في الدلالة واختلاف في اللفظ، يعني كلاهما يتفقان في الدلالة. كيف؟ لأن الذين يقولون بأنها سنة مؤكدة يقولون أيضا لو تركها أهل بلد يقاتلون، فلابد وأن تقام، واضح هذا الكلام؟ يعني حتى ولو في بلد في مصر واحد، يعني في مكان واحد، لكن لابد وأن تقام. فلو تركها أهل بلد فعلى الإمام أن يقاتلهم، مع أنهم يكون بأنها سنة إيه؟ سنة مؤكدة. مفهوم هذا الكلام؟ لكن القاعدة إيه؟ ها؟ صحيح، ما كان مباح بالجزء فهو واجب في الكل في الفعل، وهو محرم في الكل في الترك، واضح؟ ما كان مباحا بالجزء فهو واجب بالكل في الفعل وهو محرم بالكل في الترك، يعني الطعام والشراب مباح، واضح هذا الكلام؟ ولكن واجب عليك أن تأكل شيئا حتى يقيم رمخك ويقوم جسده، لأنك لو تركته بالكلية هذا المباح ينتقل إلى الحرمة، فواجب عليك أن تأكل هنا. لكن مباح بالجزء، يوضع أمامك عدة أصناف من الطعام فيجوز أن أكل هذا وأترك هذا، واضح هذا؟ يوضع أمامي مثلا شاي وعصير فأخذ العصير أو أخذ الشاي وأترك العصير أو الضد، فهذا مباح، لكن مباح بالجزء، واضح؟ فإذا كان ترك المباح سيعود على الشريعة بالنقص بترك الكل يكون مذموما، فصار تركه محرم. يعني مثلا الزواج مباح، النكاح مباح، لكن إذا ترك أهل البلد كلهم الزواج بحجة أنه مباح يقال هذا حرام، لأنه سيعود على مقصد الشرع بالنقص، لأن مقصد الشرع هو ازدياد الإيه؟ ازدياد النسل حتى يقوى الإيه؟ يقوى الظهر المسلم، واضح هذا الكلام؟ هذه القاعدة أفادها الإمام الشاطبي. لذلك الشافعي وأحمد يحكمان بالفسق على رجل يترك النوافل مطلقا، لا يصلي نافلة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو قيام الليل أو الفجر، يترك النوافل مطلقا، يحكمان عليه بالفسق ولا يقبلان شهادته، ويقول الإمام أحمد هو رجل سوء، مع أنها أصلا نوافل، واضح؟ لكن نافلة بالإيه؟ بالجزء، يقولان بالكل إيه؟ يزم تاركها، واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث أبي هريرة قال إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. طب لو لم يكن له تطوع، ها؟ الصلاة ستكون ناقصة، واضح هذا الكلام؟ الصلاة ستكون ناقصة، لأنك تدخل الصلاة ولا تأتي بالخشوع الكامل ولا تأتي بالطمأنينة الكاملة، واضح؟ فيأتي هنا الدنيا تأخذك هنا، والزوجة تأخذك هنا، والأولاد يأخذونك هنا، والمحل يأخذك هنا، والمال يأخذك هنا، واضح؟ فقد تخرج من الصلاة بأشياء قليلة، وقد يخرج المرء من الصلاة ولا شيء له، فتأتي التطوع هنا تكمل له من أمر الفريضة، واضح؟ فإذا كانت هي سنة بالجزء ولكن هي بالكل إذا تركت تعود على الحرمة، لما؟ لأنه طرق لظاهرة وشعيرة من شعائر من؟ من شعائر المسلمين. افهم القاعدة دي في غاية الأهمية، والله في غاية الأهمية. وأفضل من رأيته تكلم فيها هو الشاطبي، هو الشاطبي حتى تكلم فيها أفضل من ابن تيمية رحمة الله عليه. وابن تيمية لو كان أفرط فيها، معروف ابن تيمية كان ممكن يعطينا أفضل من ذلك، لكن ابن تيمية تكلم عنها في نبذة. واضح؟ ومعنى قولي أفضل يعني الشاطبي إيه؟ أسهب فيها، أطال فيها. يعني مثلا حكم لبس القميص اللي انت لابسه دلوقتي، ها، مباح، لكن المباح هذا بالجزء، لكن لو عاد على ترك الإخوة للقميص بالكل فسيعود على ترك شعيرة مظهر الإسلام، ظاهر الإسلام. واضح؟ فيكون إيه؟ ينتقل منه إلى الإثم. لما؟ لأن ظاهر الإسلام ماذا؟ سينمحي. ظاهر الإسلام، ظاهر الإسلام هذا سينمحي. واضح هذا الكلام؟ لذلك بعض الناس يقول القميص هذا لبسه مباح، لكن هذا في الأصل، لكن لو قلنا بأن هذا القميص إذا لم يلبس، ما الذي سيلبس؟ سيلبس البنطال. طيب أيما بنطال؟ هذا البنطال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم، حديث ابن عمر حينما رأى عليه لبس المعصفر فقال انزعها فإنه من لباس الكفار. علم من هذا أن هذه تسمى بالعلة الإيه؟ المنصوصة. علم من ذلك أن كل ما كان من لبس الكفار فإنما لا يجوز إيه؟ لا يجوز لبسه. واضح؟ فقد يكون لبس القميص هنا لأنه يكون ساتر العورة، ما لم يتم الواجب الذي هو ستر العورة إلا بلبس القميص فصار لبسه إيه؟ واجب. واضح؟ لو سلمت لك أنه مش واجب، لكن هم يريدون نزع الشعائر الإيه؟ الإسلام، طمس شعيرة الإسلام، طمس شعائر الإسلام. فتشوف دلوقتي الأخ ممسوخ، الواحد بيشوف إخوة ممسوخة، صاحب لحية ومشيلة في الشارع مش عارف ببرمودة وبتشيرت ضيق ومش عارف الشنطة مش عارف عاملة إيه ملفة على وسطه والكاب مش عارف إيه، إيه ده؟ إيه المسخ ده؟ ما هذا المسخ؟ ناقص بس إيه يعني يعمل قزع من اليمين واليسار. واضح؟ يصير كالهيبس. واضح هذا الكلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. حافظ ولا يؤتى الإسلام من قبلك أنت. الإسلام عبارة عن ثغائر، كل ثغرة تقف عليها مسلم ومسلمة. واضح؟ أنت واقف على هذه الثغرة. واضح؟ فلا يؤتى الإسلام من قبلك أنت، لذلك ينبغي أن تكون واقف في هذه الثغرة. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أنا عايزك تقرأ كل تفسير وقع تحت يديك لأهل العلم من أهل السنة لهذه الآية، آخر آية في سورة الروم. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ده بيقول لمن؟ بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن القاعدة أن الأمة تخاطب في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. واضح؟ لا تستخف بكلامهم، ولا يضعف قلبك بكلامهم، ولا يضعف فؤادك بكلامهم، ولا تستجيب لكلامهم، لا تميل لكلامهم. واضح؟ حافظ على الشعيرة الإيه؟ الإسلامية. حافظ على الظاهر، على الظاهر الإسلامي. مفهوم؟ حفاظك على الظاهر الإسلامي هذا فيه غيظ للكفار، هذا فيه غيظ للكفار. فلبسك للقميص ولبسك للقلنسوة الطقية، واضح هذا؟ إسبال الثياب، واضح؟ هذا أيضا فيه مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. تقصيرك للثوب، كل هذه الآية فيها غيظ للكفار. لبسك هذا كله لك به أجر. قال تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. قال العلماء فكل ما يغيظ الكفار للمرء به أجر، كل ما يغيظه. وما يغيظهم هيئتك هذه. رجل ذو لحية واضح يغطي رأسه ويقصر ثوبه، واضح هيئته هيئة إسلامية، يرخي لحيته، واضح هذه الهيئة إنما تغيظهم، تغيظ العلمانيين والمنافقين والمشركين، واضح. لماذا الحرب قائمة على النقاب؟ ليس لأمر النقاب، ولكن هذا ظاهر إيه؟ شعيرة الإسلامية. ما هو الراهبات في الأديرة يلبسن ذلك؟ الله، ما هي الراهبات في الأديرة؟ الراهبة في الأديرة تلبس إيه؟ بما يسمى الإزدال عند النساء الآن، لبس الراهبات في الأديرة وفي الكنائس يلبسن، لا يرى من الراهبة شيء إلا وجهها فقط، ومنهن من كن ينتقب، واضح. وفي الأرثوذكس أشد، النصارى الذين في مصر، البروتستانت متدلعين شوي، واضح، لكن الأرثوذكس أشد في ذلك لأنهم أكثر جهلا وحمقا. لكن الشاهد إيه؟ الشاهد أن المرأة الراهبة في الأديرة وفي الكنائس، هذه المرأة لا يظهر منها إلا وجهها فقط. مفهوم هذا الكلام؟ طب لو المرأة المسلمة تلبس إزدال فقط، لا يرى منها إلا الوجه، وإن كنا نقول بوجوب النقاب، لكن لا يرى منها الوجه، أيضا ينكرون إيه؟ ينكرون هذا، ليس للزي، وإنما هو ليه؟ لأنه شعيرة إسلامية، وإلا كانوا ينكرون على الراهبات في الأديرة، واضح؟ ليس لهذا، وإنما هو الإيه؟ هو الإسلام فقط. الذي يقول لك العقل، النصوص البخاري ومسلم، العقل ليس مسألة عقل، وإنما مسألة أنه الإسلام. لأنه لو كان عقل كان ما عند النصارى مصائب سودة، عند اليهود مصائب سودة، عند البوذيين بلاوي متلتلة. مفهوم هذا؟ لكن المسألة مش مسألة هذا عقلاني وهذا كذا، إنما المسألة هي الظاهر الإيه؟ الظاهر الإسلام. فلا تستغنى عن إيه؟ عن الظاهر الإسلامي، عن الشعيرة الإسلامية، واضح. فلا تظن أن هذا قميص أو أن هذا كذا، أن هذا لباس، هذا لبس، هذا قماش ليس له من العبرة شيء. لا تقل بأن هذا قماش ليس له من العبرة شيء. ليس العبرة بالقماش، وإنما بالعبرة بحقيقة هذا الجنس، هذا النوع. ما هو حقيقته؟ أنه مرده إلى الإسلام. هو لو أن إنسان أخذ علم من أي علم من أعلام الدول، أنت لو مسكت علم إسرائيل مثلا ومسحت بيه الجزمة، ما الذي يحدث؟ الانتربول يجيبك فورا. ليه؟ طب ما دي حته قماشه، ايه همسح بيها الجزمه؟ لا، هذا علم، لان هذا العبر ليس العبره القماش، وانما العبره لانه يسند الى حقيقه والى معنى والى قيمه، واضح، والى قيمه. يعني لما جاءت امراه راقصه لعنها الله، رقصت بعلم مصر، ايه اللي حصل؟ عملوا قضية، اثنين عليها غرامة، كم مش عارف كم ألف، عشرات الآلاف، وتحكم عليها مش عارف بكذا وكذا. ليه؟ هذا مجرد قماش. لا، لأن هذا مرد لإيه؟ لقيمة الدولة، لقيمة الدولة. كذلك لبس القميص ليس مجرد قماش، وإنما هذا لقيمة الإيه؟ لأنه ظاهره يرد للإسلام. اللحية ليست مجرد شعر يطلق، وإنما يرد إلى الإسلام. لبس القلنسوة هذه أو غيره ليس كذلك، إنما هذا مرد إلى الإسلام إلى آخره، واضح هذا الكلام؟ فهذه شعائر، ففعلها لو سلمنا بأنه مباح بالجزء، فإنما هو واجب بإيه؟ واجب بالكل. وهذه المسألة لا تجدها ولا تجد الرد عليها إلا عند الأصوليين، كمثل ما ذكر ابن تيمية، كمثل ما ذكر الشاطبي، كمثل ما ذكر السمعاني في قواطع الأدلة وغيره من أهل العلم. لكن الذي أفرط فيها هو الشاطبي، واضح هذا الكلام؟ وإن كانوا، نرجع إلى موضوعنا، وإن كانوا يقولون بأنها سنة مؤكدة، ولكن الترك بالكل، لا، هذا الترك بالكل يعود على نفي شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. فعاد هنا بالحرمة، عاد هنا بالإيه؟ عاد هنا بالحرمة. يقول الشيخ صالح: فلو تركها أهل بلد مع استكمال شروطها فيهم، قوله هنا مع استكمال شروطها، مع استكمال شروطها فيهم، لأن من أهل العلم من يشترط شروطا لصلاة العيد، منهم من يشترط بأن يكون في بلدة ما أن يكون المرء مستوطن، ومنهم من يشترط بأن يكون عددهم كثيرا، أن يكون عددهم كثيرا، كمثل ما اختلفوا في عدد الجمعة، كمثل ما اختلفوا في عدد الجمعة. ولكن الصحيح إذا كان هناك رجلان لهما أن يصلي العيد، لأن أقل الجماعة اثنان على الراجح، أقل الجماعة اثنان. فهناك حتى في صلاة الجمعة يقيم رجل فيخطب واضح، ويستمع الآخر، فإذا صلى يصلي بجوار بعضهم البعض، وهذا مذهب ابن تيمية وهو الذي رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله. الشرط الثاني أن تكون في العراء، أن تكون في العراء، لا تكون في مسجد. لما؟ لأن السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام بيّنت أنه كان يصلي العيد في العراء، وما صلىها في مسجد مع وجود المقتضي، مع وجود المسجد، واضح هذا، ولكن صلىها في العراء. إذن علم أن السنة هنا أن تصلى في العراء، وأقل الجماعة، أقل الجماعة اثنان، واضح. فإذا صلي في المسجد إنما يكون عند الضرورة، المطر شديد والوحل شديد، واضح، والطريق طين، واضح، فما نستطيع أن نجلس في الطرقات، إذن يصلى في المساجد هنا، لا يخرج عن هذا الأصل أي الصلاة في العراء إلا لإيه؟ إلا لضرورة. هذا معنى قول الشيخ إيه؟ مع استكمال شروطها قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة كالأذان، كالأذان. أنت عندك في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على أهل بلد حتى يسمع الأذان منهم، فإذا سمع الأذان كف عنهم، وإن لم يسمع الأذان أغار عليهم. مع أن العلماء اختلفوا في الأذان، هل هو واجب وهذا هو الصحيح، أم فرض كفاية، أم سنة؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، وصحيح أنه واجب، ولكن الذي يقول أيضا ذلك خلافهم إيه؟ خلاف لفظي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستنصت لسماع الأذان، فإذا لم يكن هناك أذان علم أن هذه دولة مشركة، دولة كافرة، وهذا دليل على أن الأذان وأنه إيه؟ شعيرة ظاهرة، واضح؟ وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة. فعن أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، إذن كان هناك إيه؟ مصلى معين. قال متفق عليه، أي البخاري ومسلم، ولم ينقل أنه صلىها في المسجد لغير عذر، ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام، إذن لها إيه؟ مقاصد، منها إيه؟ هيبة المسلمون والإسلام، هذا فيه غيظ لمن؟ غيظ للكفار، حينما يرى مثلا الرجل يصحب زوجته ويصحب أولاده. هو لماذا النبي عليه الصلاة والسلام، ما الحكمة حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض أن يخرجن إلى المصلى؟ هم لن يصلوا ولكن يشهدن الخير، ومنها أيضا حكمة أن الكفار إيه؟ يرون إيه؟ الكسر الكاسر من المسلمين، ويرون قوة إيه؟ قوة الإسلام. وما الحكمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من مكان ويرجع من مكان آخر؟ بعضهم قال هذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا، الأصل عدم الخصوصية، ولكن حينما تذهب من مكان، واضح هذا، تذهب من مكان ثم يرجع من مكان آخر، هذا فيه إيه؟ بما يسمى باليوم بتنشيط بصري. تنشيط بصري، يعني إيه تنشيط بصري؟ فاكر لما خالد بن الوليد في غزوة مؤتة حينما قسم الجيش إلى ثلاثة أقسام، واضح، قسم مع، وقسم خلف جبل، وقسم يأتي يذهب بعيدا ثم يأتي، وهو يقاتلهم ثم يأتي القسم الذي خلف الجبل، فيظن المشركون أنهم جاءهم إيه؟ مدد. ثم بعد ذلك، بعد برهة من الوقت، يأتي القوم الإيه؟ الآخرون، فيظن المشركون أنهم جاءهم مدد إيه؟ مدد آخر، واضح هذا؟ فهذا يوقع الرعب في إيه؟ في قلوبهم، الله، إذا لا زالوا إيه؟ المدد يأتيهم، مفهوم؟ وأوقف طائفة أخرى من الخيول من الفوارس بالخيول حوالي أكثر من 20 مثلا، وكانوا يعفرون من على بعد، يعفرون المكان يعني يديرون الخيل هكذا يعفرون حتى ينظر المشركين فيظن أن هناك إيه؟ مدد آخر آت. هذا يسمى إيه؟ هذه خطط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة، مفهوم؟ فهذا إيه؟ يسمى اليوم بالتنشيط البصري اللي بيفعله النصارى اليوم، يفعله النصارى اليوم. فتأتي مثلا واحد يقول لك يا أخي ده النصارى كتروا قوي، هم ولا كتروا العاجة، ده النصارى على عجريهم وبوجريهم في مصر، وهذا خرج من كنيسة روما بابا من بابا الفاتيكان آنذاك، واضح النصارى في مصر على عجريهم وبوجريهم كلهم على بعضهم يعملوا 3.5 مليون، كلهم على بعضهم، الكاثوليك البروتستانت الكنيسة الإنجيلية المارونية وإن كانوا أقل الناس أتباع يوحنا مارون والأرثوذكس كلهم على عجريهم وبجريهم يعملوا 3.5 مليون، واضح الكلام كده؟ وسط كام؟ أكثر من 90 مليون. لكن هو يريد أن يعمل تنشيط بصري، يجي منك مثلا قدام الكنائس يعمل لك إيه؟ أوتوبيس واثنين وثلاثة واربعة، معين الله هيركب ممكن واحد ولا اثنين، مفهوم؟ ويروحوا مش عارف ايه رحلة هنا ويروحوا رحلة هنا ويجي اوتوبيس تاني هما في نفس الناس برضه، يقول لك يا اخي ده ناس كتير قوي، مفهوم؟ ونفس الاوتوبيسات تروح كنيسة ثانية، ونفس الاوتوبيسات تروح كنيسة ثالثة، ونفس الاوتوبيسات تروح كنيسة رابعة. هذا يسمى تنشيط ايه؟ تنشيط بصري، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا فيه غيظ لايه؟ هذا فيه غيظ للمشركين. فحينما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام من مكان ويذهب من مكان آخر ففيه غيظ لايه؟ غيظ للكفار والمشركين. وكما علمت الآية أن هذا فيه أجر لإيه؟ إلا كتب لهم به عمل صالح. قال الشيخ هنا ولم ينقل أنه صلى في المسجد لغير عذر، ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام وأظهر لشعائر الدين ولا مشقة في ذلك لعدم تكرره، بخلاف الجمعة إلا في مكة المشرفة فإنه تصلى في المسجد. لكن هذا أيضا غير صحيح، هذا أيضا غير صحيح، ليس هذا دليلا، ليس هناك دليل على أن أيضا صلاة العيد إنما تكون في المسجد الحرام، بل ينبغي أيضا تكون في العراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عن أحد أنه صلىها في المسجد، واضح هذا الكلام؟ وإذا لو كان ذلك كذلك لكان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في مسجده، لأنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، واضح؟ إلا إذا كانت هناك ضرورة. ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أبو داود الدارقطني وحسنوا، أي حسنوا الإمام الدارقطني، وصححوا جماعة من الحفاظ. فلو كانت تؤدى بعد الزوال لما أخرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغد، ولأن صلاة العيد شرع لها الاجتماع العام فلا بد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيؤ لها، وهذا ملحوظ. قال ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، وليتسع وقت الضحية بتقديم الصلاة في الأضحى، وليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر. ولكن هذا حديث إسناده ضعيف، إذ أنه مرسل، ومعلوم أن المرسل مرسل ضعيف، أي مرسل التابعي، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المرسل إسناده هذا المرسل ضعيف على الراجح من أقوال أهل العلم من مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام مسلم، وهو مذهب ورواية الإمام أحمد. وإلا فالإمام مالك يقول بقى احتجاج يحتج بالمرسل، والأحناف كذلك يحتجون بالمرسل، والشافعي كذلك، ولكن الشافعي له شروط في أمر المرسل، يشترط شروطا. الشرط الأول أن يكون من كبار التابعين، كمثل سعيد بن المسيب، كمثل سعيد ابن المسيب، فإنه لا يحدث إلا عن ثقة إلا عن صحابي، فيقال لعله حدث من تابعي أيضا، لعله حدث عن تابعي أيضا، وإن كان سعيد بن المسيب قد أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مفهوم؟ الشرط الثاني أن يكون هذا له فتوى من فتاوى الصحابة، له فتوى من فتاوى الصحابة، يعني عليه فتوى الصحابة رضوان الله عليهم، مفهوم؟ إذن الشافعي يقيد الإيه؟ يقيد المرسل، مفهوم هذا؟ جمهور المحدثين لا يأخذون به، لا يحتجون به بأمر المرسل مطلقا، فيجعلونه من ضمن الأحاديث الإيه؟ من ضمن الأحاديث الضعيفة، أن يقول التابعي قال رسول الله، أما مرسل الصحابي فهذا إيه؟ فهذا لا خلاف فيه. لأنه أخذه من صحابي غيره. قال: ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات. كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفطر قبل الخروج إلى صلاة يوم الفطر، لما؟ تبيينا للناس أن رمضان قد انتهى، وصومه قد مضى، واضح؟ وألا يطعم يوم النحر حتى يصلي، لقول بريدة: كان النبي لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه أحمد وغيره. قال الشيخ تقي الدين: لما قدم الله الصلاة على النحر، تقي الدين أبو العباس بن تيمية، لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله فصلي لربك وانحر، وقدم التزكى على الصلاة في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد الفطر، عيد النحر. لكن ذكرت لك أن كثير من المفسرين ومنهم الطبري أنهم يقولون بأن هذه الآية ليست في ذلك، وإنما فصلي لربك وانحر، يعني أخلص الطاعة لربك، وانحر أيضا أخلص النحر لربك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة فيكثر ثوابه. ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بلبس أحسن الثياب، لحديث جابر: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. وعن ابن عمر أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه، رواه البيهقي بإسناد جيد. ويشترط لصلاة العيد الاستيطان، بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، كما في صلاة الجمعة، فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوغ إقامة صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلها، وكذلك خلفاؤه من بعده. قال: وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. ولاحظ هنا بأنه يقول قبل الإيه؟ قبل الخطبة. لذلك حاول بعض الناس أن يجعل هناك إيه؟ أن يجعل الخطبة قبل الصلاة، فأنكر عليه أحد الناس آنذاك، وهذا الحديث الذي رواه مسلم، حديث أبي سعيد الخدري، حينما قام عبد الملك بن مروان فأبرز المنبر وقدم الخطبة، فقام له رجل وقال: ما كان هكذا يفعل رسول الله؟ قال: قد ترك ما هنالك. خلاص خلصت الأيام دي، خلصت، انتهت، يعني قد ترك ما هنالك، فإنهم كانوا يجلسون إليه فينتظرونه، أما أنتم فتذهبون عني. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وبعد أن يصلي كان يخطب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الناس كانوا ينتظرونه، أما أنا فأصلي فمليش عد برايا، نسأل الله السلام والعافية، كان ظالما، مفهوم؟ فعشان بيش حد وراك عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل مصلحة، يعني يقول لك مصلحة مرسلة، يعني فيقدم الايه؟ الخطبة ويؤخر الصلاة، فبيقول له قد ترك ما هنالك، خلاص انتهت المسألة، مفهوم؟ لذلك الشيخ ابن عثيمين علق على هذا الحديث في شرح على صحيح البخاري، قال: وفي هذا دليل على طرد المصلحة المخالفة للسنة، طرد المصلحة، لا يقال بأن هذه مصلحة والسنة ايه؟ تخالفه، إذ أن هذه لو كانت مصلحة لكان النبي فعلها، فلما لم يفعلها إذن أنت بتستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا؟ وقد استفارت السنة بذلك وعليها عامة أهل العلم. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة، والصحيح أنها خطبة واحدة، ليست بخطبتين، بخلاف ما ذهب إليه جمهور أهل العلم على أنها خطبتين كخطبتي الجمعة، هذا غير صحيح. والحديث الذي استند إليه إسناده ضعيف، والصحيح في ذلك ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم، وهي رواية الإمام أحمد، أن خطبة العيد خطبة إيه؟ خطبة واحدة تكون بعد الصلاة، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين أيضا في الشرح الممتع، فليست بإيه؟ بخطبتين. لما؟ للسنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام. وأصرح دليل في هذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، قال: فلما خطب النبي عليه الصلاة والسلام فنزل فذهب إلى الناس إلى النساء فوعظهن وذكرهن. ليست هذه خطبة ثانية، واضح؟ إذن قوله فلما إيه؟ فلما خطب، ولم يبين أنهما خطبة كما بين ذلك في خطبة الجمعة. وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط، بخلاف خطبة العيد فإنها سنة. وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين. وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، لأنه إمام عليه الصلاة والسلام، كما قال الشيخ ابن عثيمين: فإن النبي إمام ينتظر ولا ينتظر. فإن النبي إمام إيه؟ ينتظر ولا ينتظر. وقال عمر: صلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى. وهذا احتج به من قال بوجوب صلاة العيد، ولكن الذين قالوا بسنيته حديث طلحة بن عبيد الله حينما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث الصحيحين، قالوا: يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال: خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع شيئا. قال: ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة. ما الدليل على ذلك؟ عن جابر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. إذن بينقل الترك هنا، بينقل إيه؟ ترك النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فتركه عليه الصلاة والسلام إما أن ينقل بعدمه، يعني النصوص لم تأتي بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع قيام المقتضي، وإما أن ينقل صحابي: ما كان رسول الله يفعل كذا، واضح؟ ما كان رسول الله يفعل كذا، يعني ينقل الإيه؟ ينقل هنا ترك النبي عليه الصلاة والسلام مع قيام المقتضي. إذن يكون الأذان والإقامة فيها بدعة. قال: ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست تكبيرات، فتكبيرة الإحرام ركن لا بد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سنة. وغيرها من التكبيرات إيه؟ سنة، يعني سيكبر سبع في الركعة الأولى، التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك بعد تكبيرة الإحرام ست إيه؟ ست تكبيرات. الشيخ بيقول ست تكبيرات هنا بمعنى إيه؟ التكبير هنا سنة، ولكن الصحيح أن التكبير واجب، لأن النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن قال قائل: كيف تكون واجب وهي أصلا سنة على الراجح؟ فيقال: هي سنة بالأصل، هيئتها واجبة بالوصف، كمثل أنت تصلي سنة العشاء، هي في أصلها سنة، لكن لابد لها من وضوء ولا لا؟ ولابد لها من تكبيرة إحرام، ولابد لها من قراءة فاتحة، ولابد لها من الركوع والسجود، واضح؟ فهذا سنة بالأصل، لكن واجب بإيه؟ واجب بالوصف، كمثل قيام الليل، هو في أصله إيه؟ سنة، واضح هذا الكلام؟ في أصله سنة، لكن في الوصف قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع، السجود، هذا إيه؟ واجب إلى آخره، مفهوم؟ فكون صلاة العيد سنة المؤكدة فرض كفائي، لكن هيئتها هذه إيه؟ واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فقد يكون الفعل مبين لمجمل الواجب واضح فيأخذ حكم الواجب، أو مبين لمجمل المستحب فيأخذ حكم المستحب، واضح؟ فمثل مثلا إيه؟ النوافل هذه أصلها مستحب، مفهوم؟ لكن الوصف الهيئة نفسها ما هي؟ الهيئة نفسها الركوع القيام الركوع الرفع السجود هذا إيه؟ هذا واجب. يقول الشيخ وقبل التعوذ والقراءة الست تكبيرات، فتكبيرة الإحرام ركن لابد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات السنة، ثم يستفتح بعدها، لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد الست، ثم يتعوذ عقب التكبيرة السادسة، لأن التعوذ للقراءة فيكون عندها، ثم يقرأ، ثم إيه؟ يتعوذ ويقرأ، واضح؟ والتعوذ كما ذكرنا في أحكام الصلاة هو واجب عند ابن حزم، لكن عند ابن حزم واجب في كل ركعة، مستحب عند الجمهور. أرجح الأقوال في هذا مذهب الشوكاني في نيل الأوطار، قال والاستعاذة واجبة لأمر الله بها ولعمل النبي عليها، ولكن السنة. شوف الشوكاني بيقول إيه بقى، شوف كلمته دي أنا لما قرأتها ابتسمت، قال إيه؟ ولكن السنة العملية للنبي لم تبين إلا أنه استعاذ في الركعة الأولى فقط، في الركعة الإيه؟ الأولى فقط. يبقى الاستعاذة تكون في الركعة الأولى فقط. ثم ذكر حديث عند أحمد وأبي داود بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ في الركعة الأولى. يبقى هنا الشوكاني احتج بإيه؟ بالسنة العملية، فقيد كل المطلق، فخصص كل العمومات بأنها أول إيه؟ بأول ركعة يستعاذ فيها فقط. قال الشيخ ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة. وروع غير ذلك في عدد التكبير. قال الإمام أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز، ولكن الذي ثبتت فيه السنة الصحيحة هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في الأولى 7 وفي الثانية إيه؟ في الثانية 5 بغير تكبيرة الانتقال. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قول الشيخ صالح الفوزان هنا ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ما الدليل؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. لا تظن، هو ظاهر كلام الشيخ بأنه كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه مع التكبير يعني في صلاة العيد، ولكن الشيخ بيحكم هنا قياسا، كما أن النبي كان يرفع يديه مع التكبير في الصلوات، واضح؟ فأيضا يرفع يديه المرء في صلاة الإيه؟ العيد، مفهوم هذا الكلام؟ فكان النبي يرفع يديه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات المفروضة أو النافلة، في صلاة الفريضة أو النافلة الفريضة معذرة، كان النبي يرفع يديه في 4 مواضع فقط، 4 مواضع فقط، مفهوم هذا الكلام؟ الموضع الأول تكبيرة الإحرام، وهذا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، واضح؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إذا كبر للإحرام، ويرفع يديه إذا ركع، ويرفع يديه إذا رفع، وإذا قام من السجدتين، وإذا قام من السجدتين يعني التشهد الأوسط، إذا قام يرفع يديه فوق من التشهد الأوسط. قال ابن عمر في صحيح مسلم قال ولا يرفع يديه إذا أراد أن يسجد، ولا يرفع يديه إذا قام من السجود. يبقى هنا ابن عمر يقول كان لا يرفع يديه إذا أراد أن يسجد، أنت رفعت مثلا من الركوع تريد أن تسجد، ما واضح هذا؟ فهل يرفع يديه إذا أراد للسجود؟ قال ابن عمر ما كان يرفع. واضح هذا الكلام؟ ما كان يرفع. وهذا يرد به على الايه؟ على الامام الالباني رحمه الله عليه، لانه قال يرفع يديه اذا ايه؟ اذا اراد للسجود، ويرفع يديه من السجود اذا اراد ايه؟ الى القيام. واضح؟ ابن عمر هنا في صحيح مسلم قال وكان لا يرفع يديه اذا اراد السجود، ولا يرفع يديه اذا اراد الايه؟ اذا اراد الرفع. واضح الكلام هذا؟ وفي عند الخمسة إلا النسائي من حديث علي بن أبي طالب قال علي بن أبي طالب وما كان يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. وهو جالس. الإمام البخاري لا قال ولا يصح حديث غير هذا. لا يصح حديث إيه؟ غير هذا. يعني أيما نصوص جاءت فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا أراد السجود أو إذا قام من السجود للقيام يرفع يديه، البخاري يقول إيه؟ ولا يصح حديث إيه؟ لا يصح حديث هذا. يبقى عندك تضعيف الأسانيد من إمام البخاري، وعندك نقل ابن عمر أن النبي إيه؟ ما كان يفعل إيه؟ ما كان يفعل هذا. واضح هذا الكلام؟ طب هذه في الصلاة الفريضة، هل يقاس هذا على صلاة العيد؟ معلوم أن القاعدة الأصولية أن العبادات لا قياس فيها، لا قياس في العبادات. ليه؟ لماذا؟ لأن الأصل في العبادات التوقف والمنع، حتى يرد الدليل بالإذن. فلو قلت هناك قياس في العبادات إذن ستنقض هذه القاعدة شئت أم أبيت. واضح الكلام هذا؟ الكفارات، الحدود، العبادات لا قياس إيه؟ لا قياس فيها. لذلك من هنا يأتي كلام الإمام أحمد في أصول السنة ولا ها وليس في السنة قياس، ولا تضرب له الأمثال، ولا تضرب بالعقول والأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. واضح هذا الكلام؟ الشيخ هنا فعله ماذا؟ فعله قياسا، فعله قياسا، لأنه ليس هناك دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في التكبيرات في صلاة العيد. ولكن ثبت هذا عن ابن عمر، ثبت هذا عن ابن عمر كما نقل هذا ابن القيم في زاد المعاد، ثبت عن ابن عمر، ولا يعلم عن ابن عمر إيه؟ مخالف في ذلك. واضح؟ ونحن نعلم شدة اتباع ابن عمر لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مذهب الإمام أحمد، أصول أحمد، لأن الإمام أحمد ليه خمس أصول في الفتاوى. إذا لم يجد نص في المسألة عن النبي عليه الصلاة والسلام ووجد فيها قول أو فعل صحابي ولا يعلم له مخالف، يقول به، لكن لا يسميه إجماعا، لكن يقول إيه؟ يقول به. واضح هذا؟ لأن قول الصحابي وفعل الصحابي أفضل من قول غيره ومن فعله ومن فعل غيره، فهو قوله أفضل وفعله أفضل ممن جاء إيه؟ ممن جاء بعده. واضح هذا؟ فيؤخذ هنا رفع الأيدي من فعل من؟ من فعل عبد الله ابن عمر. صح كده يا محمد؟ يبقى يؤخذ من فعل مين؟ ابن عمر، كما نقله ابن القيم رحمة الله عليه. قال ويسن أن يقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، لقول عقبة بن عامر سألت ابن أبي مسعود عما يقول بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. رواه البياقي بإسناده عن ابن مسعود قولا وفعلا، وقال حذيفة صدق أبو عبد الرحمن. أولا الأثر هنا بيقول بعد تكبيرات العيد. واضح هذا؟ بعد تكبيرات العيد الشيخ بيقول إيه؟ ويسن أن يقول بين كل تكبيرتين، لكن الأثر في إيه؟ لاحظ الأثر، يقول إيه؟ لقول عقبة بن عمرو سألت ابن أبي مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد. وفرق بين بعد تكبيرات العيد وفرق بين كل تكبيرتين. واضح هذا الكلام؟ إذن الصحيح في هذا، ولو قلنا بتصحيح الإيه؟ الأثر، أن يكون هذا بعد الإيه؟ بعد التكبيرات، أن يكون بعد التكبيرات، لكن ليس بين كل تكبيرتين. وإن أتى بذكر غير هذا فلا بأس، لأنه ليس فيه ذكر معين. لكن هذا الكلام هذا غير صحيح. لما؟ لأن الأصل في العبادات التوقف والمنع. واضح؟ والصلاة عبادة، لا يقال فيها ولا يفعل فيها إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يوجد النص ووجد قول صحابة لا يعلم له مخالف واضح، فيكون حجة ولا يكون إجماعا. فأن آتي بذكر بغير ما ورد فهذا إيه؟ لا يقال لا بأس، لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لما؟ لأنها صلاة، والأذكار في الصلاة الأصل فيها المنع، لأنها مقيدة مقيدة بالنصوص. فقول الشيخ هنا وإن أتى بذكر غير هذا فلا بأس، لأنه ليس فيه ذكر معين. واضح؟ قال ابن القيم: كان يسكت النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. يبقى نقل ابن القيم هنا بيرد على قول الشيخ الفوزان في أول المسألة لما قال الذكر بين كل إيه؟ تكبيرتين. واضح هذا؟ ولكن بعد الإيه؟ التكبيرات هو الذي ورد عن ابن مسعود، وصدقه من؟ حذيفة. واضح هذا الكلام معنا؟ ها؟ بقولي أنا إيه؟ إيه؟ ابن مسعود قال إيه؟ الذكر يكون بعد التكبيرات، وصدقه من؟ حذيفة، صحيح كده؟ قال صدق أبو مسعود. وإن شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين وهو الأقل، إن شك في التكبيرات هل هذه التكبيرة الرابعة أم الخامسة يبنى على الأقل. وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة سقط، لأنه سنة فات محلها، لكن عليه أن يأتي بإيه؟ بسجود السهو، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنة أبي داود قال لكل، وهذا إسناد حسن، لكل سهو ساجدتان. واضح هذا؟ ولكن عليه أن يأتي بإيه؟ بسجود السهو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل سهو إيه محمود؟ ساجدتان، وهذا كلام عام يشمل الفريضة ويشمل النافلة، يشمل أيما صلاة إذا سهى المرء فيها هذا عليه أن يأتي بإيه؟ بساجدتين. والصحيح أن سجدتي السهو إيه؟ واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم. وكذا إن أدرك المأموم الإمامة بعدما شرع في القراءة لم يأتي بالتكبيرات الزوائد، أو أدركه راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يشتغل بقضاء التكبير، يعني يدرك الإمام على ما هو عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا. واضح؟ وما فاتكم فأتموا. واضح؟ قال: وصلاة العيد ركعتان يجهر الإمام فيهما بالقراءة، لقول ابن عمر: كان النبي يجهر بالقراءة في العيدين وفي الاستسقاء، رواه الدارقطني، وقد أجمع العلماء على ذلك، ونقله الخلف عن السلف، واستمر عمل المسلمين عليه. ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية، لقول سمرة أن النبي كان يقرأ في العيدين بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ في الركعة الأولى بقاف وفي الثانية باقتربت، أي اقتربت الساعة. والسنن، ورواه مسلم في السنن وغيرها، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مهما قرأ به جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إن قرأ قاف واقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا. وكانت قراءته في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والميعاد وقصص الأنبياء مع أممهم، وما عمل الله به من كذبهم وكفر بهم، وما حل بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن بهم وصدقهم، وما لهم من النجاة والعافية. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين يجلس بينهما. يبقى الشيخ هنا بيقول بإيه؟ بيخطب خطبتين. واضح هذا؟ ولكن من احتج بهذا، هذا مذهب الجمهور. لكن الصحيح في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب إيه؟ خطبة واحدة، كما ذكرت لك حديث جابر، والأثر الذي احتج به حديثا إيه؟ حديثا ضعيف. والشيخ ابن عثيمين كما ذكرت لك يقول بأنه خطبة واحدة. يقول: لما روى عبيد بن عبد الله ابن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، رواه الشافعي أي في مسنده. ولابن ماجة عن جابر: خطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام. لكن لاحظ يا جماعة، جابر حينما قال: ولابن ماجه عن جابر خطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام. هذا الحديث في صحيح مسلم لكن في خطبة الجمعة. هذا الحديث في خطبة الجمعة حينما ترجع حتى في منتقى الأخبار، وكل من يذكر هذا الحديث من الذين يدونون الأحاديث كبلوغ المرام ومنتقى الأخبار يذكر الحديث باب الإيه؟ باب الجمعة. أول حديث إيه؟ جابر بيقول لقد صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام 2000 صلاة، أكثر من 2000 صلاة. 2000 صلاة دي فين؟ في الجمعة ولا في العيد؟ انتوا سكتوا ليه؟ عام ايه يا اخوانا؟ خد اشرب. هي لو كانت صلاة العيد يبقى 2000 صلاة؟ ايه يا اخوانا مالكوا في ايه؟ 2000 صلاة والنبي عليه الصلاة والسلام عاش 2000 سنة؟ ايه مالكوا في ايه 1000 سنة؟ الله المستعان، الله المستعان. لا خير مبشر. لا مبشر. مساء الخير يا شيخ. مبشر هذا. 2000 صلاة هذا في ايه؟ في صلاة الجمعة. في صلاة الجمعة. واضح؟ صلى الله السلامة والعافية. فرجع هذا الحديث ستجد جابر في ايه؟ هذا الحديث صلاة الجمعة ليس في صلاة، ليس في صلاة العيد. فمن أراد أن يقيس العيد على الجمعة لا، لا يسلم هنا القياس، لا يسلم هنا، لا يسلم هنا القياس لما ذكرنا بأنه لا يصح. لو كنا بالقياس يبقى نخطب إيه في العيد قبل، قبل الصلاة. واضح هذا الكلام؟ ولو كنا بالقياس إذا نصلي الجمعة فين؟ في العراء، في العراء. والعيد فين؟ في المسجد. مفهوم هذا الكلام؟ فلا يصح هذا. فذكر الشيخ هنا للحديث عن جابر خطب قائما ثم قعد قاعدة ثم قام واضح. وفي الصحيح وغيره بدأ بالصلاة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بالتقوى وحث بالطاعة. الحديث هذا الأخير في صلاة العيد، لكن ليس فيه الاحتجاج بإيه؟ بخطبتين. قال بدأ بالصلاة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بالتقوى الله وحث على طاعته. ليس فيه إيه؟ ليس فيه خطبتين. أما حديث جابر الماضي ليس في صلاة، ليس في صلاة العيد، ليس في صلاة العيد. حتى صاحب الهامش بيقول هو في مسلم بلفظ كان صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. بقية الحديث كصلاتكم اليوم هذه. واضح هذا الكلام؟ هذا في صلاة الإيه؟ في صلاة الجمعة، ليست في صلاة، ليست في صلاة العيد. إذ لو كان في صلاة العيد لما كان لأحد أن يخالف في هذا، وهو في صحيح مسلم. مفهوم؟ ولمسلم ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم ويحثهم في خطبة العيد عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر ويبين لهم أحكامها من حيث مقدارها ووقت إخراجها ونوع المخرج منها ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية ويبين لها أحكامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها. وهكذا ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات فيبينوا للناس ما يحتاجون إلى بيانه في كل وقت بحسبه بعد الوصية بتقوى الله والوعظ والتذكير، لا سيما في هذه المجامع العظيمة والمناسبات الكريمة. فإنه ينبغي أن تضمن الخطبة ما يفيد المستمع ويذكر الغافل ويعلم الجاهل. وينبغي حضور النساء لصلاة العيد كما سبق بيانه، وينبغي أن يتوجه إليهن موعظة خاصة ضمن خطبة العيد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام موعظة خاصة، إذ أن هذا الصوت ما كان، الصوت ما كان يصل إليهن. واضح؟ فلما ذلك ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليهن كما قال جابر، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن نزل هنا ليس على منبر، لأن هذا محتمل، ليس قطعا بأنه على منبر، لأنه قد يكون على مكان، على مكان عال. واضح هذا؟ لكن ابن المنذر في الأوسط يقول بأن صلاة الجمعة توضع لها الإيه؟ توضع لها المنبر. لكن الصحابي، لكن في حديث مسلم، حديث أبو سعيد الخدري، حينما عبد الملك المروان أبرز المنبر وقدم الخطبة قال ما كان إيه؟ ما كان هكذا يفعل رسول الله. فهذا يبين أن المنبر لا يوضع فيه في صلاة العيد. صحيح هذا ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ اي مالكم فيه؟ مالكم ها؟ حبيب قلبي الحديث في الاثنين. قال يا مروان أبرزت المنبر وقدمت الخطبة. حبيبي في الله فيه كلا الاثنين في الحديث، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، واضح؟ وما كان هكذا يفعل رسول الله، قال قد ترك ما هنالك. قال إذن في 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 أيامنا هذه في سماع، في صوت، صحيح هذا؟ فلا يقول الخطيب أنا معذرة يا إخوانا رايح للأخوات عشان أوعظهن وذكرهن بالله، فهم لا، ذكر نفسك إن أردت أن تذكر، فالحمد لله يعني ما عندك ميكروفونات تسمعهم في بيوتهن مش في مكانهن، واضح هذا؟ ومن أحكام صلاة العيد أن يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها، إن كان حتى يفارق المصلى. إن كان يكره التنفل قبلها بمعنى أن العيد ليس صلاة العيد ليست لها سنة معينة فكلام صحيح، فليست لها سنة مقيدة كمثل الظهر قبله أربع أو قبله اثنان أو بعده أربع أو بعده اثنان أو العصر قبله أربع وبعده اثنان، مفهوم؟ فهذه سنة مقيدة، فالعيد ليس له سنة إيه؟ مقيدة. فإن كان هكذا فنعم صحيح، بل من فعلها فهي بدعة. والشيخ المعلم اليماني له رسالة في هذا، والشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم في هذا، فهذا صحيح. لكن على الإطلاق أن يذهب مثلا إذا ذهب المصلى وقبل أن يصلي قبل أن يقيم صلاة العيد فأن يمنعني أن أصلي فهذا إيه؟ هذا غير صحيح. لما ذكرت، وهذا مذهب الشافعي ومذهب محمد بن حزم، ورجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، رجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وذكرت أكثر من 15 صحابيا في رسالة كتبتها وهي على الموقع مبثوثة، أن الصحابة كانوا إيه؟ يصلون إذا ذهبوا، فإنما يصلون. لما أنا حينما أذهب إلى هذا المصلى، واضح، وهو في وقت الضحى، فقد أصلي الضحى وهو وقته وهي صلاته بزاد سبب، واضح. الأحناف كما يذكر ابن مفلح في الفروع أن للمصلى أحكام المسجد، فإذا كان للمصلى أحكام المسجد فإذا ذهبت المسجد فأصلي ركعتي تحية المسجد، فإذا ذهبت إلى المصلى فأصلي ركعتي أيضا تحية المسجد، واضح؟ تحية المصلى. لذلك بعض الناس يظن أنها مجمع على بدعيتها، مجمع على أنه لا يجوز الصلاة، حتى إن بعض الجهلة ذهبت إلى مصلى من مصلى العيد أصلي، فلقيت واحد ماسك ميكروفون في السماعات وعمل أي واحد يقترب ليصلي يزجره يزعقله يقول له ما تصليش اقعد، واضح؟ أي إنسان يأتي ليصلي يقول له اجلس ما تصليش، ويقولونها يدونونها في المصلى، ما حدش يصلي قبل العيد، ما حدش يصلي قبل مش عارف إيه، واضح؟ طب كيف هذا؟ أنت لو رجعت، رجع مصنف ابن أبي شيبة، طيب رجع مصنف عبد الرزاق، واضح؟ رجع سنن سعيد بن منصور، ستجد أكثر من 20 صحابي كانوا يفعلونها، منهم أنس ومنهم جابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وإلى آخره، كانوا يصلونها. فإن قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي، إذن يقال فلا يصلي أحد إذا ذا المسجد الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي قبلها. ولكن كما قال الشيخ ابن عثيمين، يا حسين صباح الخير، المعلومة وصلت لغاية فين؟ يعني الشبكة قطعت من امتى؟ ها؟ عشان كده ما تسنتش، قرب شوي، ايوه كده قرب، لا تسند ظهرك، احسنت، انت الان طبقت سنة، جزاك الله خيرا. الا وهو حديث مين؟ احسنت يا احمد، حديث عبد الله بن عمر، المرة دي وفقت. حديث الذي رواه احمد والترمذي من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من؟ ها؟ من نعس في مجلسه فليتحول الى غيره. طبق سنة وما اغسلوش يا كتعالى، واضح هذا الكلام؟ كنا بنقول يا اسلام انتظر، ها ركعتين قبل الصلاة، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال الشيخ ابن عثيمين إمام ينتظر ولا ينتظر، ولو كان هذا فهم الصحابي ما كان صلى الصحابة، واضح هذا الكلام؟ لذلك راجع هذه الرسالة. يقول الشيخ حتى يفارق المصلى لقول ابن عباس خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها. هذا ليس هو موطن النزاع، فليس موطن النزاع أن هناك راتبة قبل الجمعة. من قال بأن هناك راتبة قبل الجمعة فهذه إيه؟ هذه بدعة، واضح هذا؟ قبل العيد وقبل الجمعة أيضا لا يقال ذلك أن هناك راتبة كمثل الظهر كمثل العصر كمثل المغرب كمثل العشاء، لا. ولكن في سنة أبي داود كان عبد الله بن عمر يذهب مبكرا في صلاة الجمعة فيصلي ما شاء الله أن يصلي، يصلي ما شاء الله أن يصلي، لكن ليس لها سنة إيه؟ ليست لها سنة راتبة. كذلك في أمر العيد. وقال الزهري لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، وكان المسعود وحذيفة ينهيان الصلاة عن الصلاة قبلها. يقال عدم العلم ليس علما بالعدم، وهذا نفي، والنفي ليس علما، بدليل أن هناك صحابة كانوا يصلون. هذا عجب من الإمام الزهري ابن شهاب الزهري، هذا يدلك على أن الإمام وإن كبر واضح فقد يخفى عليه أشياء. فلما قال لم أسمع أحد من علمائنا هذا، راجع للرسالة استجد كثير من الصحابة كانوا يفعلون. راجع مصنف النبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، سعيد المنصور، كانوا تجد الصحابة ومن التابعين من كان يفعل ذلك. وراجع كلام الشيخ ابن عثيمين لأنه كلامه نفيس جدا في هذه المسألة في الشرح الممتع. فإذا رجع إلى منزله فلا بأس أن يصلي فيه، لما روى أحمد وغيره أن النبي كان إذا رجع إلى منزله من العيد صلى ركعتين. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها بأن يصليها ركعتين بتكبيراتها الزوائد، لأن القضاء يحكي الأداء. هذه قاعدة، القضاء أداء، وهذا هو أرجح الأقوال في ذلك، وهذا مذهب عبد الله بن مسعود ومذهب أنس، بخلاف من قال بأن من فاتته صلاة العيد يصلى أربع أو يصلى ركعتين، مفهوم؟ لكن الصحيح أنه يصليها يصليها كهيئتها، لأن القضاء أداء. ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا، فإذا فاتته ركعة من على الإمام أضاف إليها أخرى، وإن جاء الإمام يخطب جلس لاستماع الخطبة، فإذا انتهت صلاها قضاء ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة. كان أنس رضي الله عنه، هذا في مصنف النبي شيبة أيضا، كان إذا فاتته صلاة العيد كان يجمع أهله ويصلي بهم، كان يجمع أهله ويصلي بهم، يجمع زوجاته ويجمع أولاده وكان يصلي بهم. ويسن في العيدين التكبير المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت يرفع به صوته إلا الأنثى، فلا تجهر به، فيكبر في ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، ولقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ويجهر به في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى، ويجهر به في الخروج إلى المصلى لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وفي الصحيح كنا نؤمر بإخراج الحيض فيكبرن بتكبيرهم، ولمسلم يكبرن مع الناس، فهو مستحب لما فيه من إظهار شعائر الإسلام. والتكبير في عيد الفطر آكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فهو في هذا العيد آكد لأن الله أمر به. ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد فيه، وهو التكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة، فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر ويكبرون، لما روى الدارقطني وابن أبي شيبة غيرهما من حديث جابر أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقول الله أكبر، ولكن هذا حديث ضعيف ولا يصح حديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع أنه كان يكبر فيه يبدأ التكبير في عرفة، وإنما الصحيح في هذا أنه موقوف على علي بن أبي طالب وكذا أبي هريرة رضي الله عنه وكذا حزيفة وعمران بن حصين ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. لذلك الصحيح في هذا أن التكبير الأضحى إنما من عندي إيه؟ من عندي فجر يوم عرفة. واضح هذا؟ ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه. قال ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد ذكرنا. قال ويبتدئ التكبير المقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى قبل غروب إلى قبل غروب شمس آخر أيام، آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. روى الدارقطني عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام، من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات. وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا صلى الصبح من غلاة عرفة أقبل على أصحابه فيقول مكانكم، ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قلت لك لم يصح إيه؟ أثر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واضح في هذا، ولكن الثابت عن الثابت عن الصحابة وهذا التكبير، تكبير عبد الله ابن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله كتكبير حذيفة، فكان منهم من يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، واضح، أو كمثل التكبير الذي يقوله الناس الإيه؟ الناس اليوم أغلبهم في أعني، فما يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، واضح. فهذا أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنه، فهذه صيغ عن الصحابة رضي الله عنه، مما يدل على أن هذا إيه؟ كله سائغ جائز، بخلاف التكبير الذي يقال في الإذاعات وغيرها، واضح. فهذا لم يرد عن إيه؟ بكامله هكذا لم يرد عن الصحابة، واضح. وقال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق، وقال النووي هو الراجح وعليه العمل في الأمصار. وقال شيخ الإسلام أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، لما في السنن يوم عرفة يوم النحر وأيامنا وأيام منا عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر، وذكر لله. وكون المحرم يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة، تقطع برمي الجمرة، هذا في الحج، أما في العمرة إنما تقطع برؤية ماذا؟ عند معذرة، عند بدء الطواف بالبيت، لما في سنن ابن ماجة، عند بدء الطواف ليس عند الرؤية، رؤية البيت لا، وعند بدء الايه؟ بدء الطواف. أما عند في الحج فإنما عندي بدء رمي جمرة العقبة، كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث العباس، لأنه هو الذي يروي ذلك، لأنه كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته. قال ووقت رمي الجمرة العقبة المسنون ضحى يوم النحر، فكان المحرم فيه كالمحل، فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فلا يبتدئ التكبير إلا بعد صلاة الظهر أيضا عملا على الغالب، وصفر التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بأن يقول لغيره تكبر الله منا، تقبل الله منا ومنك، وهذه المسألة حدث بها ولا حرج، صارت على الإطلاق، ولكن هي وردت عن الصحابة بإسناد حسن، بإسناد جيد، جوده ابن حجر في فتح الباري، قال وساق الإسناد أن الصحابة كان يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا منا ومنك، وذكر هذا الأثر الشيخ الألباني في تمام منا في تعليقه على فقه السنة لسيد سابق الأشعري، واضح، فعلق عليه، واضح، وذكر أن هذا إيه؟ إسناد جيد. إذن الصحابة كان يقول بعضهم لبعض في بعد الصلاة في أدبار الصلاة العيد تقبل الله منا ومنك. الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول أنا لا أقولها وإن قيلت لي أجبته، يعني أنا ما بقولش لحد تقبل الله منا ومنك، ولكن إذا قال أحد لي تقبل الله منا ومنك قلت إيه؟ قلت وتقبل الله منا ومنك. لكن لعل الإمام أحمد إما أنه يرى ضعف الأثر، وإما أنه ما وصله الأثر، واضح؟ ولكن الأثر إيه؟ ثابت. ولكن هذا كان في أدبار صلاة الإيه؟ العيد، واضح؟ لكن في رمضان تقبل الله منا ومنك، في مش عارف أي شيء تقبل الله منا ومنك، واضح هذا الكلام؟ بعد العمرة والحج تقبل الله منا ومنك، واضح؟ فجعلوها إيه؟ جعلوها سنة، واضح؟ ولكن لو أن الرجل دعا لأخيه، واضح، بظاهر الغيب، أو حينما يلقاه دعا له بغير أن تكون سنة متبعة، فهذا لا بأس به، فهو من دعاء الأخ لأخيه، ولكن أن يجعلها سنة تقبل الله منا ومنك ومنك، واضح هذا؟ الناس اختلقوا أشياء حتى في الحلاء، يحلى يقول له نعيم، يقول له وإياكم، روى مين ده بقى يعني؟ واضح هذا؟ الثاني في الوضوء يقول له زمزم، يقول له وإياكم، طب أنت كذاب وهو كذاب، لا دي زمزم ولا ده شكله كده مش رايح، الله المستعان، يقول له زمزم، يقول له ماشي وإياكم، مش عارف خرج من الحمام، شفيتم عفيتم، ايه اخوانا في مش عارف ايه جايبين الكلام ده منين، ما هو ما في اذكار اوراد يعني الحاجات دي، يعني حاجات غريبه جدا، يقول له شفيتم عفيتم، ايه شفيتم عفيتم، يعني تستدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا خرج يقول غفرانك، يقول غفرانك، كما في حديث عائشه عند الخمسه الى النسائي، او الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، كما هو في حديث انس وان كان اسناده ضعيف، لكن ما فيش حاجة اسمها شفيتم، ما فيش حاجة اسمها عفيتم، واضح؟ بعد الصلاة حرما جمعا، هذه كلها ينبغي أن تنكر، ينبغي أن تنكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. الإمام أحمد رخص، لكن هو إيه؟ ما كان يقول، هو رخص فيه، واضح؟ والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور. وقال الإمام أحمد: لا أبتدأ به، فإن ابتدأني أحد أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب. هو الشيخ الفوزان إيه؟ بيعلل للشيخ للإمام أحمد، لأن جواب التحية واجب، مفهوم؟ وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، لكن الأثر الذي ذكرته لك كان الصحابة يقول بعضهم إيه؟ يقول بعضهم لبعض، مفهوم؟ يعني كان يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك، والثاني يقول تقبل الله منا ومنك، مفهوم هذا؟ وأما وجوب التحية هذا في السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وإذا قال ابن عبد البر في التمهيد: فبالإجماع على أن إلقاء السلام سنة، ورد السلام واجب، لأنه قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال: ذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الافتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولهو أيضا مما نهي عنه، ولا بأس بالمصافحة في التهنئة، والله تعالى أعلم. كنت أريد أن أنتهي من باب الكسوف والاستسقاء، ولكن قدر الله ما شاء فعل. جزاكم الله خيرا.